الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. قال: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. لما تكلم رحمه الله عن مسائل من العقيدة، وبدأ ببيان حق الله عز وجل في توحيده وإفراده بأسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ثم ذكر بعض أوصاف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وذكر ما يتعلق بعقيدة المسلمين في القرآن، وأنه كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ثم أتى بمسألة الإيمان بالقدر، ناسب أن يتكلم عما يتعلق باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر، ومن لم يسلم منه فما بعده أشد. جاء عن عثمان رضي الله عنه، ولذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر الجنة والنار لم يبكي، فقيل له فقال بهذا القول. والإيمان بما في القبر من النعيم والعذاب يعتبر من الإيمان بالقرآن والسنة، ويعتبر من الإيمان بالغيب، ويعتبر من الإيمان باليوم الآخر. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقد ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالقبر وما فيه في كتابه العظيم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك جملا عظيمة تبلغ أكثر من 100 حديث صحيح، فضلا عن الأحاديث التي تحسن بطرقها. وما في القبر من النعيم والعذاب مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في هذا الباب الرافضة والمعتزلة والإباضية ومن سلك سبيلهم مثل حزب التحرير ومن إليهم. وإلا فإن من الأدلة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمراد بزيارة المقابر هنا الزيارة بالموت، ليس المراد بها الزيارة العادية التي يقوم بها الناس للقبور. نعم، هذه تذكر بالموت، وهذه فيها عظة وموعظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. لكن الزيارة الحقيقية هي زيارة الموت، تعاين ما في القبر ولا رجوع. ولهذا قال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور. قال: بل حمى تفور، تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. الشاهد قوله: تزيره القبور. فالمراد بقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، أي ألهاكم الزواج، ألهاكم الأبناء، ألهاكم المال، حتى زرتم المقابر، زيارة الموت. فعند ذلك تيقنتم ألا مناص ولا مرجع. وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه من أصرح الآيات في عذاب القبر، فإن الله عز وجل أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار صباحا مساء، ويوم القيامة يشتد عليهم العذاب. فقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه نزلت في عذاب القبر، كما في حديث علي رضي الله عنه أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم. وأيضا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. جاء عن البراء بن عازف في الصحيحين قال: النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر. والأدلة أكثر من ذلك، ومنها قول الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليات الجحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح في ربك العظيم. هذه في عذاب في القبر وما فيه من النعيم والعذاب، لأن الله عز وجل حين ذكر خروج الأنفس وعدم الاستطاعة في ردها أخبر بما ينال الإنسان بعد ذلك من نعيم أو من عذاب. ومنها قول الله عز وجل: والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر، لأن هذا الضرب عند الموت وبعد الموت وليس يعني يوم القيامة. وأما في الأحاديث فهي متواترة، ومنها حديث أبي هريرة الذي نحفظه جميعا أن أحدكم إذا فرغ من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء عن ابن عباس وجاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث أسماء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، أو قال: إنكم تفتنون في القبور فتنة مثل أو أكبر من فتنة المسيح الدجال. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ووجد قبورا ستة فحادت بغلته حتى كاد أن يسقط من عليها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بقبور، قال: لمن هذه الأكبر؟ قالوا: لأناس ماتوا في الشرك. فحمد الله ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وأدلة عذاب القبر كثيرة جدا، ومنها ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أحدكم إذا مات جاءه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير، فيقومان عند رأسه معهم مرزبة من حديد لو ضرب بها أعظم جبل لصار رمادا، فيسألان: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فأما المؤمن فيجيب، وأما الكافر فيقول أو المنافق يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. يقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب ضربة يسمعه كل شيء إلا الثقلان ولو سمعوا لصعقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، ولولا خشية عدم التدافن لما يعني لو سمعنا عذاب القبر ما استطعنا أن نتدافن، ما استطعنا أن نتدافن. عذاب شديد، عذاب شديد وحال شديد، نسأل الله عز وجل السلام. ومن ذلك ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال الاحتضار وحال القبر وصفا دقيقا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه فقعدت عند رأسه فقعدت منه بد البصر، ثم جاء ملك الموت فقعد عند رأسه فقال: أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، فتخرج تسئل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت في يده لم يتركها الملائكة في يده طرفة عين، فيضعونها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فتنبعث منها أطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض، ثم ينادى بحب أسمائه فيرفع إلى السماء، فلا يأتي سماء إلا واستقبله مقربوها حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله، فيسأله الله فيقول الله فماذا؟ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض السفلى، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، أو ردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ويسأل في ذلك، يسأل المؤمن في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيجيب فيقول الله: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وأما العبد الفاجر أو الكافر فيأتيه ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفن من النار، ثم يقعدون منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت فيخرج روحه من جسده، فعند ذلك تتفرق في جميع جسده ثم ينزعها كما ينزع الشوك من الصوف، ثم بعد ذلك ينبعث منها أسوأ ريح من تنى ظهرت على وجه الأرض، فتوضع في ذلك الكفن وذلك الحنوط ثم ترفع إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، فعند ذلك يلقونها. فكما قال الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم يعاد إلى الأرض فيسأل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول الله عز وجل: أن كذب عبدي فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيقول المؤمن: ربي أقم الساعة، ويقول الكافر: ربي لا تقم الساعة، مع أنه في عذاب وشدة، لكن على عذاب الآخرة أشد وأنكى. وفي الحديث نفسه أيضا أن المؤمن يأتيه رجل حسن الصورة حسن الريح حسن المنظر، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح. وأما الفاجر أو الكافر فيأتيه رجل سيء المنظر سيء الريح سيء الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالسوء. يقول: أنا عملك السوء. هذا حديث مختصر. وفي القبر ثلاثة أشياء، في القبر ثلاثة أشياء يمرن على الإنسان، على أي إنسان إلا أناس مخصوصين استثناهم الدليل. أولا الضمة، وهو حين يوضع الميت في قبره ويلحد ثم يتولى عنه أصحابه ضمة تختلف فيها الأضلاع، هذه الضمة لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد نسأل الله السلامة، إلا الأنبياء على القول الصحيح، مع أن بعض أهل العلم يقول حتى الأنبياء يضمون، أو أكثر أهل العلم يقولون بذلك، لكن الصحيح أن الأنبياء لا يضمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي اهتز له العرش، أي سعد بن معاذ رضي الله عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، فدل على أنها ضمة شديدة. جاء في بعضها أن بعضهم ضم ضمة حتى اختلفت أضلاعه وأصاب المسلمين شيء من ذلك، لكن الحديث ضعيف. فالكافر تستمر عليه الضمة، الكافر تستمر عليه الضمة، والمؤمن يفرج عنه بعد ذلك. فإذا انتهت الضمة جاء أمر آخر، وهي الفتنة، وهي الفتنة، والفتنة هي السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه يسلم منها أربع أصناف، مش أربع أشخاص، أربع أصناف. من هم؟ الأنبياء، الأنبياء جميعا لا يفتنون في القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألونهم عن أحد. الأمر الثاني الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث المرابط، لا يسأل في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن من فتان القبر. الرابع الصديق، مع اختلاف بين أهل العلم فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفتن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفتن، لأن الصديق أفضل من الشهيد. فإذا انتهينا من الضمة والفتنة بقي إما نعيم وإما عذاب. النعيم لأهل الإيمان الخالص، ومن شاء الله عز وجل من تلوث من بعض المعاصي، والعذاب للكافرين ولمن شاء الله من عصاة الأمة. ثم إن العصاة عذابهم في القبر بنحو عذابهم في الآخرة، قد ينقطع في القبر العذاب وقد يستمر معه إلى القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي لا يعني ماذا، فلا يزال يفعل به ذلك، فلا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة. فهذا هو عذاب على الكافرين ومن شاء الله عز وجل من عصاة المسلمين، ونعيم على المؤمنين. وسواء قبر الإنسان أو لم يقبر، أنت لا تظن أن العذاب أو النعيم أو هذه الأمور لا تحصل إلا المقبور، سواء قبر أو لم يقبر، لو أحرقته، لو أحرق بالنار أو لو فرم أو لو أكلته السباع أو لو أكلته الأسماك، فإنه يناله ما تقدم. حتى أن الفتنة لا يسلم منها حتى الأطفال، حتى الأطفال لا يسلمون من الفتنة، ويسألون في قبورهم من ربك وما دينك وما نبيك، ويجعل الله عز وجل لهم إدراكا يجيبون به. قال: ويعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ومن كذب حديثا يعتقد صحته فهو كافر، ومن كذب القرآن فهو كافر. والإيمان بما بعد الموت من الإيمان بالغيب، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه، تقدم بيان ذلك، وبعادة الأرواح إلى الأجساد، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. وأما في القبر فهناك تعلق بين الروح والجسد، هناك تعلق بين الروح والجسد في القبر، فإن الروح ترجع إلى الجسد تارة وتنفصل عنه تارة. والأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، هذا هو الصحيح، مع أنهم اختلفوا، قال بعضهم أرواح الكافرين في بئر برهوت، قال بعضهم أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وقال بعضهم الأرواح في القبور، وقال بعضهم الأرواح على القبور. لكن الصحيح الذي دل عليه حديث البراء أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك: نسمة المؤمن طير أخضر تسرح من الجنة حيث شاءت. وفي حديث ابن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسمة الشهيد أنها تكون في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. والنعيم أو العذاب واقع على الروح والجسد، على الروح والجسد في القبر، إلا أنه على الروح أكثر، وإلا فهو واقع على الروح والجسد، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. فيبقى الناس في قبورهم ما شاء الله أن يبقون ثم يبعثون، إلا أن هنا شبهة يأتي بها الروافض ومن إليهم الذين لا يؤمنون بعذاب القبر. يقولون: الله عز وجل في كتابه الكريم يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. يقول: إذن الذين في القبور كانوا راقدين، كانوا راقدين، كانوا أموات، يعني لا حس لهم ولا عذاب عليهم ولا نعيم عليهم، وهذا قول باطل. فإن هذه الآية لها معنيان: المعنى الأول أن القبر بالنسبة للآخرة نوم، بالنسبة للآخرة، لأن الآخرة أشد وأنكى على الكافرين. الأمر الثاني ما ذهب إليه قتادة وبعض أهل العلم، أنها نومة يسيرة تكون قبل البعث، يتوقف عنهم العذاب يكون قبل البعث، ثم بعد ذلك يبعثون من قبورهم. والله أعلم أن المعنى الأول أصح، أنها بالنسبة لما بعدها كأنها نومة. انظر الآن، يعني نضرب لكم مثلا من الواقع: لو رجل رأى رؤيا وفيها من الشدة والعذاب وغير ذلك، ربما يقوم وهو متعكر المزاج، يشعر بشدة نزلت عليه، ومع ذلك هذه شدة نوم. فإذا قام في الصباح وذهب يعمل ذلك العمل الذي رآه في المنام، يكون شدة واقعية، فيكون شدة الصحو أشد من شدة النوم. فكذلك القبر بالنسبة إلى الآخرة كأنه نوم. ولذلك الكافر يقول حين يرى منزله في النار: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، وهو يعذب في قبره، فرش له من النار وألبس من النار وفتح له باب إلى النار. والمؤمن مع ما فيه من النعيم، ألبس من الجنة وفرش له من الجنة وفتح له باب إلى الجنة، يقول ربي أقم الساعة. فهذا هو. ومن أنكر عذاب القبر بعد إقامة الحجة عليه ومعرفة الأدلة الدالة على ثبوته فهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة، لا ينفعه صلاة ولا صيام ولا حج، لأن عذاب القبر مذكور في الكتاب ومذكور في السنة. وتعذب جميع الأمم، جميع الأمم تعذب، ليس العذاب مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد البر، بل هو عام في جميع الأمم، كما سمعتم قول الله عز وجل عن الكفار، عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. نكتفي اليوم بما يتعلق بعذاب القبر، وبالنسبة لما يتعلق بالبعث إن شاء الله يكون في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.